الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فأهلا ومرحبا بكم أبنائي طلبة جامعة أسيوط، وأنا أسجل ارتباطي وفرحي بمصافحتي لوجوهكم. وكانت كما قال فضيلة الشيخ محمد، كانت أمنية غالية عندي أن ألتقي بشباب الصعيد، لعلمي بانتظام المنظومة الأخلاقية عندهم، وأنهم كانوا مؤهلين ولا زالوا لحمل شعلة هذا الدين لما يتميزون به من الرجولة والحمية. فالحمد لله الذي أقر عيني برؤياكم. وأقول لكم ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طرق عن جماعة من الصحابة، أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فعلمنا من هذا الحديث أن الإسلام بدأ غريبا ثم قوي وكانت له دولة، هذه الدولة كانت تغيب الشمس فيها. فأعلمنا أنه سيأتي على الناس زمان يعانون من الغربة التي كان يعاني منها الغرباء الأولون، والغربة الثانية تكررت كثيرا في حياة المسلمين. ولذلك كل زمن فيه غربة نسميه الغربة الثانية، لأن الغربة الأولى كانت للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والغربة الثانية لكل من جاء بعد ذلك. فنحن نعيش ولا زلنا الغربة الثانية، والغربة ألا تجد لك مشاكلا ولا تجد لك نظيرا. كثير من الشباب في أسرته هو الوحيد الملتزم، ويقاوم من قبل أبيه وأمه وإخوته وجيرانه، ومن قبل الجامعة والمدرسة، ومن قبل العمل. وكم من غريب حرم فرصة العمل بسبب أنه يصلي أو أنه أعفى لحيته، كان هذا كفيلا بأن يحرم مما له الحق فيه. كثير من الشباب هاجر وترك البلد، حرمت البلد من مواهب كثيرة، حتى أن بعض التقارير التي كانت تكتب أن فلانا يصلي الفجر وأن فلانا امرأته منتقبة، كان هذا كفيلا بأن يترك عمله حتى ولو كان مميزا فيه. الغربة الأولى هي الأصل الذي ينبغي أن نقيس عليه كل غربة أتت بعد ذلك، لأنها غربة مثالية. الغرباء الأولون كثيرون جدا، سوف أتناول سيرة غريب منهم، ولكن قبل أن أذكر سيرته أو شيئا من سيرته أذكر قول الله عز وجل: وخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. الغرباء الأولون قاتلوا على تنزيل الوحي وقاتلوا على تأويله، بخلاف الذين جاءوا بعد ذلك. تعرف الرجل الذي جمع مالا كثيرا ثم تركه لأحد أبنائه كميراث، فإن هذا الولد يبدد ما جمعه والده ولا تطرف عينه أبدا. أما الذي جمع المال وتعب عليه فإنه يعرف قيمته. كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعاملوا مع الوحي المنزل معاملة راقية، وعرفوا ما هو المطلوب منهم، وترجم هذا أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، فقد صح عنه أنه قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن. أبو عبد الرحمن السلمي هذا قرأ القرآن على عثمان وعلى عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وهذه الطبقة. قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا يتعلمون العشر آيات فلا يتجاوزوهن حتى يعملوا بهن. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. وهذا هو الذي ميز الجيل الأول، ميز الغرباء الأولين. إذا نزلت آية من القرآن مثلا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يحفظها من جلس، ثم ينقلب فيقرأ القرآن على امرأته وأولاده، ويترجم هذا إلى عمل. بل لعله من الغرائب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ظل يحفظ سورة البقرة 10 سنين كوامل، وقد صح هذا عن عمر، 10 سنين كوامل يحفظ سورة البقرة. ده احنا عندنا الطفل اللي هو سنه 7 سنوات او 8 سنوات او 9 سنوات يحفظ القرآن من أوله إلى آخره، ويحفظه حفظ متقن حتى برقم الآية، وأنا رأيت هذا ولعلكم رأيتم مثل هذا أيضا. يقول لي مثلا قل لي ما هي الآية رقم 60 من سورة الأعراف، يأتي بالآية. الآية رقم 70 من سورة الأنفال مثلا، من سورة التوبة، يقرأ الآية بالرقم، مجرد يقول رقم كذا يقرأها هذا الطفل الصغير. ما الذي أخر عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى ظل 10 سنين يحفظ سورة البقرة؟ الذي أخره هو العمل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يقف. فإذا حقق التقوى في أقواله وأفعاله انتقل إلى الآية بعدها. لذلك لم يكن غريبا على الصحابة أن يسعدوا بالإسلام، لأنه كان كالنفس بالنسبة لهم. إنه لمن المحزن حقا أن يموت الواحد منا ولم يسعد بهذا الإسلام. وكثير من المسلمين الآن، كثير من المقصرين حتى في الصلوات، أو يصلي مثلا لكن يجد مشقة في تنفيذ أو في الاستمتاع بأحكام الإسلام وآدابه. الصحابة لم يكونوا كذلك، لأنهم كانوا يترجمون الإسلام دائما وفي كل وقت، حتى صار العمل سجية عندهم كالنفس بالنسبة لنا. فهذا هو الذي جعل الصحابة الأولين يفترقون عمن دونهم، لكن كانت حرمته صلى الله عليه وسلم كاملة عند هؤلاء. أنا أرجو بس من الإخوة الذين يتكلمون أن يسكتوا، يعني حتى لا تشوشوا على إخوانكم، وأنا لا أرى داعيا للكلام وأنا أتكلم. يعني يذكرني ما أسمع بلافتة بحكاية حدثت في بعض البلاد الغربية، أنهم كانوا في الإذاعة وكانوا بيسجلوا برنامجا، وإذا برجل يدق دقا شديدا بما يزل المطرقة، فاكتشفوا أن في واحد بيعلق يصة أو لوحة مكتوب فيها أرجوكم أن تلتزموا الهدوء. فأنا لا أريد يعني أن الإخوة اللي بيتكلموا في جانبات القاعة أن هم يكونوا كهذا الرجل، يعني لا لا معلش. الإخوة إذا كانوا الإخوة في الخارج يريدون الدخول وعملين ضغط للدخول، فالقاعة ممتلئة عن آخرها ولا تسمح بدخول عدد آخر. يعني طيب أرجع فأقول، الذي كان يميز الجيل الأول هو حفظ حرمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن لو حفظنا حرمته عليه الصلاة والسلام وحرمته ميتا كحرمته حيا لا فرق أبدا. أنا الآن عندما أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يتكلم أثناء نقلي لكلامه ولا أن يرفع صوته، لأن هذا داخل تحت قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وقد طبق هذا عمليا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه البخاري في صحيح عن السائب بن يزيد رضي الله عنه، وهو صحابي كان صغير السن يوم مات النبي عليه الصلاة والسلام. قال السائب بن يزيد بينما أنا نائم في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام إذ حصبني رجل. حصبني رجل يعني رماني بحصى. فالتفت فإذا عمر بن الخطاب فقال ائتني بهذين، وكان في المسجد رجلان يتكلمان بصوت عال، قال ائتني بهذين. فلما جاء قال لهما من أين أنتما؟ فقالا نحن من الطائف. فقال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، أترفعان أصواتكما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعمر يتأول الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يعني بلغ من حرمته وتمام حشمته ألا يرفع الصوت فوق صوته فضلا عن أن يعارض، فضلا عن أن يعارض. ثابت بن قيس رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي التزم بيته وجعل يبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما أين ثابت بن قيس؟ فقال سعد بن عبادة يا رسول الله هو جاري ولا أعلم له شكاه، يعني لا أعلم أنه مريض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمس لي خبره. لماذا غاب؟ ذهب سعد بن عبادة فرق الباب، خرج إليه ثابت بن قيس سليم، يعني ليس مريضا ولكنه يبكي. قال ما أخرك؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنك. فقال له إني من أهل النار. قال له ولما؟ قال إني كنت أرفع صوتي فوق صوت النبي، لأن ثابت بن قيس كان صوته عاليا بطبعه، لما كان يتكلم كان يبقى صوته عالي، هذا طبع عنده. قال إني كنت أرفع صوتي فأنا من أهل النار. فرجع سعد بن عبادة بهذا الكلام وقاله للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له قل له بل هو من أهل الجنة. يقول أنس بن مالك راوي هذا الحديث، فلقد كان يمشي بيننا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. فيوما أعظم أيها الإخوة الكرام أن يرفع الرجل صوته مجرد رفع على صوت النبي، أم يجعل صوت غيره من القوانين ومن الأحكام ومن التشريعات فوق تشريعه صلى الله عليه وسلم وفوق كلامه؟ أيهما أعظم وأيهما أخطر، أن ينصرف عن سنته إلى كلام غيره أم أن يلزم سنته؟ لا شك ولا ريب أن الذين خالفوا سنته ووضعوا أحكاما تخالف أحكامه أعظم جرما من الذي يرفع صوته مجرد رفع فوق صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الغرباء الأولون أيها الإخوة هم الذين سفكت دماؤهم حتى يصلك هذا الإسلام، ما وصلك الإسلام إلا على جثثهم وشربت الأرض من دمائهم، لكننا ورثنا الإسلام ولم نقاتل عليه مثلما قاتل الأولون. لذلك هان على بعض المسلمين أن يضعوا الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم، يكذبون عليه، وأن يحرفوا آيات القرآن ويسمونه تأويلا وهو تحريف من جنس تحريف اليهود، هان عليهم مثل هذا. فالذين وضعوا الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم كان يتصور أنه سيؤجر على كذبه على النبي. شوف وصل يعني اختلاط الدماغ إلى هذا الحد. يعني نوح بن أبي مريم هذا الذي وضع أحاديث فضائل سور القرآن وآياته لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل سور القرآن أو بعض آياته إلا بضعة أحاديث لا تصل إلى 30 حديثا. إذا فتحت كتابا من كتب التفسير التي لا يعرف أصحابها صحيحا ولا ضعيفا ويظنون كل مدور رغيفا وهم غالب أهل التفسير، غالب الذين تفضلوا لتفسير القرآن لا يعرفون الصحيح من الضعيف باستثناء الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ولذلك كان تفسيره أفضل التفاسير المتأخرة لأنه كان على إلمام بعلوم الحديث. وإن كان منهج ابن كثير وإن كان منهجه غامضا، وأرجو أن يعني تسمحوا لي بدقيقة واحدة أبين لكم منهج ابن كثير في تفسيره حتى تنكشف الصورة عندكم، لأنه قد يورد الحديث الضعيف ولا ينبه عليه. معظم الكتب التفسير زي تفسير النسفي، تفسير أبي السعود، تفسير الفخر الرازي، تفسير الزمخشري مثلا، تفسير الخازن، تقريبا معظم التفاسير باستثناء ابن كثير وقبله تفسير البغوي صاحب كتاب شرح السنة وبعض التفاسير الخفيفة اللي هي كانت بتهتم إلى حد كبير بصحيح الحديث من ضعيف، تجد بالذات في تفسير أبي السعود بعد كل سورة لا بد أن تجد حديثا في فضل السورة. سورة الواقعة مثلا يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الواقعة كل صباح لم تصبه فاقة حتى يصبح. أكيد أنتوا قرأتوا هذا الحديث وهذا كذب لا يصح. مثلا بعد سورة الماعون من قرأ سورة الماعون غفر الله له أو بنى الله له قصرا في الجنة ما بشرط أداء دينه. وتلاقي بقى أحاديث كثيرة جدا في هذا. اللي عمل المنظومة دي كلها ووضع هذه الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له نوح ابن أبي مريم، كان يسهر عامة ليله يكذب على النبي، يألف أحاديث على كل سورة. فقيل له في ذلك لماذا تفعل مثل هذا؟ قال رأيت الناس انشغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق عن القرآن فوضعت هذه حسبة لله. يعني يريد أن يؤجر. يعني ده بيفكرني بالرجل المحترف القتل اللي هو كان الناس يؤجرونه لقاء مبلغ معلوم ليقتل فلان، يقول له عندك تقتل فلان وأديك مبلغ تأخذ كام، يقول له أخذ قد كده. وفي يوم من الأيام جاءته امرأة قتل زوجها فقالت له فلان قتل زوجي وأنا أريدك أن تقتله، ألا تدفعي كام؟ بكت المرأة وقالت إني أنفق على أيتام. فرق قلب القاتل وقال سأقتله لوجه الله. ها يا له يقتل بلاش يعني، سأقتله لوجه الله. ها فهو برضو نوح بن أبي مريم عمل نفس القصة، يعني يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم طيلة ليله وبعدين يسأل يقول إيه وضعت هذه حسبة لله. ونوح بن أبي مريم هذا يطلق عليه نوح الجامع، علق ابن حبان رحمه الله على هذا اللقب اللي هو كلمة الجامع، لأنه كان ملما بكثير جدا من العلوم، وكان رجلا يعني ذا قدم في العلوم، في علوم الإسلام يعني فقه وحديث وتفسيره ومغازي وسير كلام ده. علق ابن حبان رحمه الله على هذا اللقب نوح الجامع، فقال جمع كل شيء إلا الصدق. ده بسبب ايه؟ انه بيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. لما تتأمل هذه الصورة وتنظر الى صورة الصحابة الاوائل، يا بعد ما بينهما، ده بعد ما بين السماء السابعة والأرض السابعة بينهما. الصحابة ما كانوا يقبلون أي انحراف كان، أي انحراف. صبيغ العراقي كان رجلا في أجناد المسلمين، جندي يعني من أجناد المسلمين، وكان أبو موسى الأشعري هو قائد الجيش، فجعل يسأل الجنود اللي معاه: يا جماعة ما معنا والذاريات ذروة والحاملات وقرا، ايه معناها؟ قام واحد مبلغ فيه، قال طب انت بتبلغ فيه ده؟ راجل بيسأل عن تفسير ايتين من ايات القرآن، تقوم تعمل فيه تقرير وتبلغ فيه كمان؟ وصل التقرير لأبي موسى الأشعري إن في رجل بيسأل عن وثيرات ذروة والحاملات وقر والجارية يسرى. فأبو موسى الأشعري قائد الجيش قال لك لا، دي مسألته خطيرة. فكتب إلى عمر يسأله إن فيه رجل في أجناد المسلمين يسأل عن وثيرات ذروة، نعمل إيه فيه؟ طبعا في بعض الجلود هيفهم غلط ان ايه يعني لما يسأل عن تفسير آيات القرآن، ما هو لازم يسأل، لازم يفهم القرآن، لكن ستعلمون المغزى بعد ذلك. فأرسل إلى عمر ان في رجل في أجناد المسلمين يقول كذا وكذا، فقال عمر أرسلوه لي على إيكاف بعير. تعرف العدة كده، البردعة بتاعت البعير بتبقى من الخشب، قال ما تبعته ليش على حمار وفي بردعة سنج ولا بردعة محشية بقش ولينة عليه، لا ده انا عايزك تبعته لي على إيكاف بعير كله خشب عشان يجي لي عظمه متكسر. ده اول العقوبة يعني. اول ما جاء هذا العراقي الى عمر كان موضب له ايه؟ رطائب من جريد، 10-15 ايه عرق كده ولا عصايا من جريد النخل الاخضر. ليه؟ انت عارف ان جريد النخل الاخضر ثقيل، يعني الضربة منه تحش الوسط يعني، بالذات لو من عمر. فقال له اول ما رآه، قال انت الذي تسأل عن محدثة، عمال تخترع. وضربه حتى أدمى ظهره، يعني الظهر جاب دم، فتركه حتى برأ ثم أتى به. قال أنت الذي تسأل عن محدثه، وضربه حتى أدمى ظهره وثاب لحد ما ظهره برأ وجابه تاني، فهم أن يضربه، فقال له يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت، خلاص أنا صحيت وتبت الحمد لله. فأرسل به إلى الأجناد وكتب كتابا إلى أبي موسى ألا يكلمه أحد، يعني العقوبة لم تنتهي بعد. فشق ذلك على صبيغ العراقي وثقل عليه أن يهجره المسلمون، فشكى هذا إلى أبي موسى، فكتب أبو موسى إلى عمر أن قد حسنت توبته فأذن للمسلمين بكلامه. إيه بقى وجه هذا الكلام؟ ولما واحد يسأل عن وزاريات يزاروا عشان يفهم كلام الله، إيه إشكال فيها؟ ما هو لازم يفهم، لأن المرء إذا لم يفهم لم يكتمل الإيمان في قلبه، لازم يفهم ده كلام عربي. هل عمر رضي الله عنه أو أبو موسى الأشعري قصد ما يتبادر إلى أذهاننا أن هذا الرجل يريد أن يسأل عن تفسير آيات القرآن؟ لا، أنا أبين لك صنيع عمر بحكاية وردت عن عمر نفسه، وهذه الحكاية رواها البخاري في صحيحه وأحمد وغيرهما، ورواية أحمد أشبع يعني أوضح، إنما البخاري رواية مختصرة. هذه الحكاية يرويها أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: صعد عمر المنبر يوما وفي ثيابه 17 رقعة، هدومه مرقعة يعني، وعد الرقع اللي في ثياب عمر 17، فقال: وفاكهة وأبا، هذه الفاكهة عرفناها، فما الأب؟ عمر بيكلم نفسه بصوت عال أمام الجماهير أو الجلوس الذين يجلسون أمامه، قال: هذه الفاكهة عرفناها، فما الأب؟ ثم سكت قليلا ثم قال، يكلم نفسه: إن هذا لهو التكلف يا عمر، وما عليك ألا تدري. تتسأل عن الأب ليه؟ مع إن الأب في لغة العرب العشب يعني، لكن عمر ما كان يسأل عن معنى كلمة الأب كتفسير، لا، كأنه يطلب ما تحت ذلك، ايه أصل الأب وايه فصله جاي منين وبيعمل ايه، يعني يريد شيئا زائدا فوق مجرد التفسير العادي التفسير اللغوي. كان عمر يفعل ذلك حتى يحفظ القرآن من التحريف، هو ذا كان أصل هدف عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وكان شديد الحفاوة بحفظ القرآن، حتى أنه قال يوما: سيأتي بعدنا أقوام يكذبون بالرجم ويكذبون بأناس خرجوا من النار وقد امتحشوا، أي تفحموا، ولولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها على حاشية المصحف، خشي أن يختلط كلامه بالقرآن، وكانوا حديث عهد بالقرآن، والقرأة كانوا قليلين والكتبة كانوا قليلين فيهم، فكل شيء كان يمس القرآن من قريب أو بعيد كان عمر يدفعه دفعا شديدا. وأنا سأذكر لكم قصة صحابي الذي وعدت بها في أثناء طلع الكلام، لتسألوا أنفسكم: هل يمكن لأمثال هؤلاء أن يخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم في دقيق أو جليل؟ وخذ الصحابة كلهم على هذا المثال. ذاك الصحابي هو أبو ذر رضي الله عنه، حكى قصة إسلامه كيف أسلم، وروى حديثه عبد الله بن عباس، والحديث في الصحيحين، وانفرد مسلم برواية الحديث عن أبي ذر نفسه. وأنا سأفرق وأنا أتكلم ما بين رواية أبي ذر ورواية ابن عباس عن أبي ذر، عن حكاية أبي ذر. يقول رضي الله عنه أنه خرج هو وأخوه أنيس وأمه ونزلوا على خالهم أخو أمهم، قال فأكرمنا خالنا فحسدنا قومنا على هذا الإكرام، فقالوا لخالنا إنك إذا خرجت من البيت خالف أنيس إلى أهلك، يعني بيتهم كأنه بيختلي بامرأة خالف وبيحصل بينهم حاجات. فالكلام وصل إلى الخال فصارح أبا ذر بهذا، فقال له أبو ذر أما ما مضى من معروفك فقد كدرته، تتهم أخي إنه بيختلي بامرأتك ولا جماع لنا معك بعد ذلك. وأخذ أمه وأنيس وركبوا الدواب وغادروا خالهم، وخالهم يبكي. فضلوا ماشيين لحد ما وصلوا إلى مكة. كان أنيس هذا أخو أبي ذر كان شاعرا مجيدا من الطبقة الكبرى من الشعراء، يقول الشعر يعني اللي هو يعني يلوح الدماغ يعني. فدخل أنيس مكة، فكان في واحد شاعر أيضا في مكة كان شاعرا كبيرا، فدخلوا في تحدي مع بعض. الشاعر بتاع مكة ده قال له أنا أشعر الناس، أنيس قال له أنت يعني بتقول إيه يعني أنا أشعر منك؟ قال له طب يلا كل واحد يقول قصيدة، فكل واحد قال قصيدة، وأتوا بكاهن أو برجل حاكم بينهما يحكم مين أفضل من من في الشعر، وترهنوا في الأول، قال له اللي يغلب ياخد ناقة الرجل الآخر. فالمهم أنيس قال القصيدة بتاعته والشعر الثاني قال القصيدة، فحكم الحاكم لأنيس قال لا هذا أشعر من الآخر، فقام واخد الجمل بتاعه. فرجع أنيس بصرمة، والصرمة قطعة يعني من الدواب، مع صرمته. فلما رجع أبو ذر بيسأله بقول له يعني إيه الحكاية، إيه اللي بيحصل في مكة يعني؟ قال رأيت رجلا على دينك. خلي بالك أبو ذر لا كان في إسلام ولا حاجة. عبد الله بن الصامت في صحيح مسلم سأل أبا ذر لما أبو ذر قال لقد صليت يا بني 3 سنين قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له كيف كنت تصلي؟ قال حيث يوجهني ربي، ويفضل يصلي طول الليل، يقول حتى إذا أصبحت كأنني خفاء، خفاء للثوب المهلهل المرمي على الأرض، عايز يقول إن هو تعب من كثر العبادة فألقى نفسه على الأرض. فلما رجع أنيس قال لأبي ذر لقد رأيت رجلا على دينك، فقال له أبو ذر وماذا يقول عنه أهل مكة؟ قال يقولون هو كاهن، هو شاعر، هو ساحر. فقال له أبو ذر فما تقول؟ ما احنا لسه بنقول أنيس كان ايه، كان شاعرا. فقال له فما تقول انت في الكلام الذي سمعته منه؟ قال لاني لقد علمت اقوال الكهنة فما هو بقول كاهن، ولقد وضعت كلامه على اقراء الشعر فلا يستقيم لاحد بعدي. اقراء الشعر اللي هي بحور الايه، بحور الشعر اللي الشعر بيكتب الايه، بيكتب الشعر عليها، بحور الشعر اللي الخليل بن احمد الفراهيدي كتبها من لما دخل سوق النحاسين ولقاهم عمالين يدقوا النحاس بلحن معين، ها، فقعد يسمع صوت المطرقة وهي على النحاس ويميل كده ويهز كده ويقول فاعل متفاعل متفاعل، يقول لك اه، وجاء راح طبقه على كلام العرب فتوزنت معاه، فكبر الموضوع معاه ووضع ايه اقراء الشعر بحور الشعر 16 مع المجزوء بتاع كل بحر. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقول شعرا الا كسر وزنه علشان ما يقولش شعر، لان الله عز وجل قال يقول وما هو بشاعر، لازم يكسر الوزن. شوف في قصة حفر الخندق كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة. الشطر الأولاني مكسور ما تعرفش توزنه، الثاني موزون. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة مش جاية، ما تعرفش تديلها تفعيلا، إنما فأكرم الأنصار والمهاجرة. ماشي ولا لا؟ ماشي. ها، فأكرم الأنصار والمهاجرة. لكن لما تيجي الشطر الأولاني عايز تعمل دفقة صوتية تنتهي بالسكون وتوقف عليها ما تعرفش تجيبها. اللهم لا عيش إلا عاش الآخرة مش جاي. ها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ايه اللهم لا عيش الا عيش الاخر ام كسر الشطر الاولاني، والشطر الثاني كان موزونا. الصحابه لما كانوا يردوا عليه كانوا يقولون الشعر كله موزونا عشان لا حرج في ان يقولوا الشعر، فكانوا يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. شوف ماشي اهو، ماشي زي الميه. لما تيجي تقطع الشعر ده يتقطع معاك. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. مش موزون؟ موزون اهو، مفيش مشاكل، هم اللي يقولوه. فهو الشعر اللي تقدر تقطعه وتقف فيه على كل تفعيله هو ده اللي يتقال عليه شعر. انما لو ما عرفتش تجيبه على تفعيلات يبقى اسمه مكسور، مكسور الوزن. زي ما انا بقول في مثل هذا كلام الشاعر لما بيقول ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت لها سبع دجاجات وديك حسن الصوت. لما انت تحب انك انت تقطع الكلام ده يتقطع معاك. ربابة ربة البيت تصب الخل لفي الزيت لها سبع دجاجة وديك حسن الصوت. ربابة رب مفاعلة بتل بيتي مفاعلة تصب الخل مفاعلة لفي الزيت مفاعلة لها سبع مفاعلة دجاجة مفاعلة وديك حسن مفاعلة سن الصوت مفاعلة. لا لا خليكم، انتوا عايزين تبقوا شعراء ولا ايه؟ ها، فشوف يعني الشعر بيتعرف اذا كان الشعر مكسور ولا هو شعر على الحقيقه. فهو أنيس بيقول لابي ذر ولقد وضعت كلامه على اقراء الشعر حاولت اوزنه على تفعيلات الشعر فما استقام لاحد بعدي. يبقى ليس بشاعر. في حديث ابن عباس في الصحيحين أرسل أبو ذر إلى يعني أخاه أنيسا إلى مكة وقال له إيه؟ ائتني بخبر هذا الذي يزعمون أنه نبي. راح هناك قعد يتلمس فرجع إلى أبي ذر فقال رأيت رجلا يأمر بمكارم الأخلاق ومش عارف وكذا وكذا والكلام ده. فقال له أبو ذر ما شفيتني، كلام عام أنا عايز كلام آخر. فأخذ أبو ذر شنة على كتفه وأخذ زوادة يعني وانطلق إلى مكة عشان هو يتأكد بنفسه من هذا الرجل الذي يزعمون أنه نبي. قال فدخلت المسجد الحرام فتضعفت رجلا منهم، دي رواية أبي ذر لصحيح مسلم، فتضعفت رجلا منهم يعني قعد يبص كده لأن كانت الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم
كانت حربا عوانا أيمين عليه قومة رجل واحد، وأي واحد يؤمن به لازم يدلوا على العلقة المتينة أو يموتوه. فأبو ذر الأخبار وصلت له أن اللي حيبان أن هو يعني مؤمن أو بيحاول يسأل مجرد سؤال ده حيتأذي. قال فنظرت فتضعفت رجلا منهم، لقيت واحد جلد على عظم كده لكن بعيد، قلت أما روح أسأله هو لعني لو اتنطط هيعمل معايا ايه، ده جلد على عظم انفخه يطير. ها، لان الضعيف مأمون الغائله غالبا، يعني مش هيعرف يأذيك. اتاري كفار قريش عاملين الضعيف مثال وعده فخ وهو مش عارف. فقال ابو ذر فتضعفت رجلا منهم فذهبت إليه فقلت له أين هذا الصابئ الذي يدعون أنه نبي؟ فقام المثال على البوصة ده قام رفع صوته وقال الصابئ الصابئ، دي كانت علامة بقى سيم كده بينهم، أول ما يقولوا الصابئ الصابئ يبقى إيه اللي جاي يسأل ده، يبقى واحد جاي يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما قال الصابئ الصابئ عينك بقى ما تشوف الا الظلمة مش النور. قال فقاموا علي بكل مدرة وعظم، شوف بقى واحد معاه عظمة ساق البعير طول كده، وده معاه نبوت، وده معاه شومة، وده معاه الكلام ده، قاموا كلهم على ابي ذر وضربوه ضربا شديدا. يقول ابو ذر في وصف هذا فما تركوني حتى جعلوني نصبا احمر، تمثال أحمر من كثرة الدماء التي سالت منهم. في حديث ابن عباس في الصحيحين قال ما خلصني منهم إلا العباس ابن عبد المطلب، قال ويحكم ألا تعلمون أنه من غفار وإن طريق تجارتكم إلى الشام يمر على غفار، لأنهم كانوا قبائل وكانوا بينتصروا البعض من باب العصبية، تديله علقة هتلاقي المافيا واقفة على الباب بتاع ياخدوا التجارة بتاعتكم. فلما قال لهم العباس هذا كفوا عنه. عود إلى حديث أبي ذر في صحيح مسلم، فلما خد العلقة المتينة دي وصار كأنه نصب أحمر هرب منهم فنزل إلى زمزم فغسل الدماء عن نفسه وظل 30 يوما في زمزم مش راضي يطلع فوق. يقول لم يكن لي طعام ولا شراب إلا ماء زمزم حتى تكسرت عكن بطني ولم أجد على كبدي سخفة جوع. العكن طبقات اللحم لما البني آدم بطنه تكبر وتبقى ايه طبقات لحم فوق بعضها كده، تخيل ماء زمزم هو اللي عامل كده، يعني هو رجل عادي خالص ملوش أكل ولا شرب إلا ماء زمزم حتى تكسرت عكن بطني ولم أجد على كبدي سخفة جوع أو سخفة جوع، كلاهما ضبطين صحيحان الكلمة. وبعدين طلع فوق خلاص. عود إلى حديث ابن عباس في الصحيحين قال فبينما أنا جالس إذ مر بي علي بن أبي طالب قال فنظر إلي ومضى ولم يتكلم، ما هو عارف كفار قريش وعارفين المصيدة البوصة اللي قاعدة وفي أكثر من بوصة هنا وهنا 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 عيون وجواسيس. فعلي بن أبي طالب معد من علي يبصله وما يكلموش. تاني مرة عد عليه أم لقح كلمة كده وهو ماشي، قال أما آن للغريب أن يعرف مثواه وأم ماشي. في المرة الثالثة وهو معدي أم رامي عليه كلمة زي كده، فأبو ذر قال له إن دللتني على النبي صلى الله عليه وسلم تبعتك، إن دللتني تبعتك. قال له ماشي، بس هنعمل خطة لان انا لو خدتك من ايدك كده هيمسكوك يفرموك. فعايزين نطلع من القصة دي بدون خسائر. قال له انا ولا كأن عرفت، سامشي امامك فاذا وجدت احدا يتبعك، جاسوس من البوص الكتير اللي كانت قريش حطاه في، اذا رايت احدا يتبعك ساجلس كانني اريق الماء، كانني اتبول. اول ما اجلس كانني اتبول امشي انت على طول، ولا كان احنا نعرف بعض خلاص. فمضى وراءه ابو ذر رضي الله عنه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم. ده في حديث ابن عباس اللي هو صحيح مسلم اللي هو في الصحيحين، عود الى حديث ابي ذر في صحيح مسلم. قال لما هو خرج بقى من زمزم وطلع فوق، قال فبينما انا في ليله قمراء اضحيان، احنا قلنا اضحيان امر ايه؟ امر 14، اذ ضرب على اسمخه القوم، السماخ او الصماخ اللي هو ايه؟ اللي هو الودن اللي هو القفه دي، ها؟ ضرب على اسمختهم، يعني كفار قريش ناموا كلهم وكان الوقت متاخر بالليل. فجاءت امراتان تطوفان بالبيت تدعوان اسافا ونائله، اساف ده اسم صنم ونائله اسم صنمايه، ها؟ يعني رجل وايه؟ رجل وست يعني، تمام؟ فهم معدين كده بيطوفوا، ابو ذر جنب الكعبه، فحب يستهزئ بيهم يعني. فقال انكحا احداهما الاخرى، جوزوهم لبعض. فما تناهتا عن قولهما، برضو مصرين على ايه؟ ان يدعوان اسافا ونائلا. لما قال لهم انكحا احداهما الاخرى قال لهم كلمه اصعب منها، قال لهم هن مثل الخشبة. الهن اللي هو فرج الرجل وفرج المرأة يقال عليه هن. قال هن مثل الخشبة أنكح إحداهما الأخرى. قال فولولتا، أي دعتا بالويل والإيه والثبور. ومش بعيد إن إحنا بنقول للمرأة ولية من كده بتولو، ها؟ زي مرة الله يرحمه الشيخ عبد الحميد كشك سألناه مرة احنا في السجن مع بعض، قال انتوا بتضحكوا ليه؟ فرحانين فيا ولا ايه؟ ها؟ فالمهم بنقول له مولانا هم سموها زنزانة ليه؟ سموها زنزانة ليه؟ قال لأن الشويش لما بيفتح الباب بيقول زن زن، فقبل سموها زنزان عشان كده زن زن كده يعني، ها؟ فهو بقى ايه؟ فولولتا اي صرختا وقالت لو كان هناك احد من انفارنا، نفر كده من رجالتنا، كان ادبه. واذا في هذه اللحظه وهم بولولوا اذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليطوف بالبيت هو وابو بكر. اول ما شافهم بيولولوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما ما لكما؟ فقالت هذا الرجل قال كلاما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما وماذا قال؟ فقالت لقد قال كلمة تملأ الفم، يعني كلام ما يتلبس عليه هدوم، ها؟ قال كلمة تملأ الفم. قال أبو ذر فطاف النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، فجئت فحييته بتحية الإسلام، وكنت أول من حياه بتحية الإسلام. فقال لي من أين أنت؟ قلت أنا من غفار. قال فأهوى بيده على جبهته فقلت كأنه كره أنني انتسبت إلى غفار. قال فأردت أن أمد يدي إليه فقدعني صاحبه. قدعني أي كفني ومنعني أبو بكر، وكان أعلم به مني. فقلت يا رسول الله إنني جئت مسلما. فقال أبو بكر يا رسول الله اجعله ضيفي هذه الليلة. فذهبت إليه فأخرج إلي من زبيب الطائف، أكل، وكان ده أول مرة يأكل بقى من إيه، من وقت طويل. فقلت يا رسول الله إنني من غفار. فقال ارجع إليهم فادعهم لعلهم يسلموا ويأجرك الله خيرا. فرجع أبو ذر إلى أمه وأخيه أنيس، قال له أنيس ها ماذا فعل؟ ما هو لما قال له إن ما شفيتني وخد الشنة وراح مكة وبعد الرحلة الطويلة راجع، فأنيس بيستفسر بقى أنت عملت إيه اللي عندما لقيت صاحبك؟ قال ماذا فعل؟ قال له أسلم. قال أنيس ما بي رغبة عن دينك وأسلم. وقالت أمهما ما بي رغبة عن دينكما وأسلمت. يبقى هما الثلاث أسلموا. يقول أبو ذر لما رجع بقى إلى غفار، كان يأمهم، كان إمامهم وسيدهم أيماء ابن رحضة الغفاري، رجل كان سيد بني غفار يعني، أو سيد غفار. فلما أبو ذر ذهب إلى قبيلة غفار أسلم نصفهم، وقال النصف الآخر إذا هاجر إلى المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر إنني أريد أنني أهاجر إلى أرض ذات نخل ولا أحسبها إلا يثرب، اللي هي المدينة. فهو راح قال لهم كده ان هو هيهاجر للمدينة. فقال النصف الاخر من غفار اذا هاجر الى المدينة اسلمنا. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة اسلم النصف الباقي من غفار. فجاءت اسلم وهي قبيلة اخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ما بنا رغبة عن إخواننا من غفار فأسلموا جميعا، اللي أسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ أسلموا سالمها الله وغفار غفر الله لها. أنا عايزك عندما تسمع قصة إسلام أبي ذر ممكن تتخيل أن أبا ذر هذا يرد كلاما لله ورسوله؟ هل يمكن أن تتخيل أن يحرف الكلام عن موضعه؟ ده أنا هقول لك كلمة نسيت أقولها في السياق في حديث ابن عباس في الصحيحين، قال لما أسلم أبو ذر عند النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب خده وده للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، قال والله لأرمين بها بين أكتافهم، هي لا إله إلا الله دي معرة، أنا أسلمت وقلت لا إله إلا حروح في وسط الكفرة اللي هم لسه ضربينه علقة سخنة وخلوه كنصب إيه كنصب أحمر، قال والله لألقين بها بين أكتافهم. وقام رايح يا أخي المسجد الحرام وما تبش عن العلقة اللي غدا وصرخ فيهم وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فانقلبوا عليه بكل مدرة وعظم حتى كأنه نصب أحمر. تاني ما تبش يعني، وما خلصهم في هذه المرة أيضا إلا ما خلصه إلا العباس ابن عبد المطلب. فلما يكون رجل دخل الإسلام قلبه ومس شغاف قلبه قال طلع علشان يقول لأرمين بها بين أكتافهم وتعقولها وارفع عقيرتي بها. فاذا كان الجيل الاول غرباء كانوا يقولون ذلك، الا تفخر انت بالتزامك وانك لزمت المنهج الحق مهما عيروك به واعلوا عليك متخلف وحجري ومن العصور الوسطى؟ احنا زمان في اول التزامنا سنه أنا يعني عرفت بقى طريق الالتزام سنة 75 وأنا طالب في ثانوي، فأعفيت لحيتي ثم أجبرت على حلقها وكنت لسه عودي طري، ما كنتش يعني بعرف أقاوم قوي ولا الكلام ده. المهم بعد ما دخلت الجامعة وعفيت لحيتي كان العوام بيشتمونا وأنا ماشي سني، دي كانت شتيمة، ها كانت شتيمة، وإحنا كنا بنتضايق قوي، ما كناش عارفين إن هذا شرف لما يقول لك يا سني وينسبك إلى السنة، ده حاجة شرف المفروض تفتخر بيها، لكن هم كانوا يقصدون إذا أنا وأن يتنابزوا بالألقاب معنا يا سني كده. فلما كبرت بقى شوية وقرأت وعرفت الكلام ده وجدت لي أسوة بعبد الله بن الزبير مع الحجاج يوسف الثقفي، لما كان الحجاج يحب يعير عبد الله بن الزبير، انت عارف عبد الله بن الزبير أمه مين؟ أسماء بنت أبي بكر، ولقبها ذات النطاقين، خلاص. فكان كل الحجاج بيتكلم يقول له ابن ذات النطاقين كده، فابن الزبير لما بلغته الكلمة والحجاج يخلوه على سبيل الاستهزاء فقال كلمة جميلة جدا، قال له تلك شكاة ظاهر عنك عارها، ده حاجة مما يفتخر به، هي ليل قبض ذات النطاقين لما شقت ثيابها وبتطلع الجبل العالي عشان توصل الأكل للنبي عليه الصلاة والسلام ولأبيها وهما مهاجران إلى المدينة، هي دي حاجة حد يتعير بها؟ هذا مما يفتخر به. ولذلك كان يرد على الحجاج بن يوسف الثقفي ويقول له تلك شكاة ظاهر عنك عارها، يعني حاجة لا يعير المرء بها بل هذا مما يفتخر به. الكلام عن الصحابة والكلام عن الجيل الأول من الغرباء كلام طويل جدا، أرجو أن تراجعوا حياة الصحابة من كتب السنة زي صحيح البخاري وصحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وكل الكتب اللي هي صنفت في فضائل الصحابة، خاصة ككتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل، كتاب مجرد لوحده كده مطبوع في مجلدين، وكثير من العلماء زي خيثمة ابن سليمان الأطرابلسي وزي الإمام الدارقطني وزي كتب العقائد كيف اللالكائي وابن بطة وهؤلاء العلماء اللي هم ذكروا فضائل الصحابة، طالعوا فضائل الصحابة من هذه الكتب المسندة والكتب التي صنفت بعد ذلك في حياتهم، وخذ من واقع كل صحابي صفة وحاول أن تطبقها على نفسك فسوف تجمع كثيرا من الفضائل التي انتثرت في هؤلاء الصحابة، لعلك تكون من الرجال الكوامل. أنا في النهاية أسجل مرة أخرى اغتباطي بكم وسعادتي بلقياكم، وأسأل الله أن يجمعني بكم مرة أخرى، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.